بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله ما تعاقب الليل والنهار وما تقاطرت الأمطار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فاق في جماله الأقمار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه المجالس التي هي غذاء القلوب وفيها القرب من علام الغيوب. إخواني الأفاضل، إن المتأمل في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد الأمثلة الكثيرة التي ضربت للناس، وهذه الأمثلة حتى تنقل لنا المعنويات إلى المحسوسات والمشاهدات، وحتى تقرب لنا المعاني. ومن تمام الفقه أن يقف الإنسان على معاني هذه الأمثال الموجودة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كلما كان الإنسان أعلم وأدرى وأفقه بهذه الأمثال كان له نصيب وحظوة من العلم والفهم. وكان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام ضرب المثل، كما كان يعلمهم بالقصة والاستفهام والمناقشة، فكان يعلمهم بضرب المثل. ولذلك أحببنا في هذه الليلة أن نعيش مع مثل عظيم من الأمثال النبوية بعنوان سفينة المجتمع. جاء في صحيح الإمام البخاري وفي سنن الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفل السفينة إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا بأيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الحديث حديث عظيم، ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالسفينة. مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتمع الذي يحتوي على أهل الطاعات وأهل المعاصي والمنكرات بقوم في سفينة، يريد بعض من في السفينة أن يفسد هذه السفينة، فإن تركوهم غرقوا جميعا وغرقت هذه السفينة. وتفصيل ذلك في هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله. القائم على حدود الله المقصود به أهل الطاعات وأهل الغيرة على محارم الله عز وجل والذابين عن شرع الله عز وجل. والواقع فيها المراد به أهل المعاصي والمنكرات والمخالفات، كقوم استهموا على سفينة. استهموا أي اقترعوا، استخدموا القرعة، والقرعة كما هو معلوم في الفقه تستخدم عند التزاحم وعند اجتماع الحقوق والتساوي في الأحوال. يعني هؤلاء اقترعوا على سفينة، السفينة فيها طابقين، طابق أعلى وطابق أسفل، من الذي يكون في الأعلى ومن الذي يكون في الأسفل؟ فكان الخيار بدل التنازع القرعة، فأخذ بعضهم أعلى السفينة وبعضهم أسفل السفينة. فمن كان في أسفل السفينة لا يستطيع أن يحصل على الماء إلا إذا صعد إلى الأعلى ثم استقى من البحر. فقال هؤلاء الذين هم في أسفل السفينة: لو أن خرقنا وثقبنا السفينة من الأسفل حتى نأخذ الماء ولا نؤذي من فوقنا، كل مرة نمر عليهم ونؤذيهم. هنا في مثل هذه الحالة من كانوا في فوق السفينة لهم خيارين: إما أن يتركوا هؤلاء يثقبون السفينة من الأسفل، وإذا تركوهم غرقت هذه السفينة وغرق كل من في هذه السفينة. والخيار الثاني أن يأخذوا بأيديهم وأن يمنعوهم من هذا الإفساد في هذه السفينة حتى لا تغرق هذه السفينة. هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا واقع الناس وواقع المجتمعات. ومعنى في هذا الحديث وقفات كثيرة جدا. الوقفة الأولى بيان سنة التدافع في هذا الكون. من السنن الكونية أن المجتمعات فيها أهل الطاعة وفيها أهل المعصية، فيها صاحب السنة وفيها صاحب البدعة، فيها من كان على الإيمان وفيها من كان على الكفر، وهذه سنة الله عز وجل ومستمرة إلى قيام الساعة. وهذا مصداق الآية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهذه سنة الله عز وجل أن يوجد هؤلاء الأشخاص المختلفين سواء في الطاعات والمعاصي أو في السنة والبدعة وغيرها. وهذا الحديث أيضا من الوقفات المهمة أنه أصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدلالة على أهمية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. من أعظم العبادات عبادة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هي من سمات هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذه صفة هذه الأمة. كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من أراد أن يكون من هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي صفة الأنبياء ومنهجهم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أعظم أمر التوحيد، وأعظم نهي ينهى عنه الشرك، وهي صفة أهل الإيمان: والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فهي كما هي من صفات الأنبياء هي من صفات أهل الإيمان. ولذلك قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهي علامة الخيرية أيضا في هذه الأمة، وسبب التمكين: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه من سمات هذه الأمة. الأمة ترتفع وتنال العزة وتنتصر، ويكتب لها التمكين في الأرض بتحقيق هذا الأمر العظيم، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فمن الوقفات المهمة في هذا الحديث فضيلة ومكانة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثم أيضا من الوقفات مع هذا الحديث أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر له ضوابط شرعية، له حدود معينة. هل كل واحد ينكر المنكر؟ هل كل منكر تستطيعه ولا ما تستطيعه، يترتب عليه مفسدة ما يترتب تنكر؟ لا، إنكار المنكر له ضوابط من العلم، من الحكمة، من الأسلوب الحسن، من معرفة درجات تغيير المنكر. قد يغير الإنسان المنكر ويترتب عليه منكر أعظم منه فلا ينكره الإنسان، وقد ينكر فيخف المنكر أو يزول بالكلية وهذا خير، وقد ينكر الإنسان المنكر ويترتب عليه منكر مساوي وهذا محل نظر العلماء واجتهادهم. فإنكار المنكر له ضوابط شرعية ينبغي أن يقف عليه الإنسان. أيضا من الوقفات المهمة مع هذا الحديث أن أهل المعاصي يتفاوتون، والكلام هنا في مثل هذا الحديث على المنكرات العامة الظاهرة. اللي يفعل المنكرات في بيته ويغلق على نفسه هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى واقع في تقصير ومعصية، لكن هنا الكلام على المنكر الظاهر الذي لابد أن ينكر، المنكر الذي يجاهر به في المجتمعات، هذا ينكر بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم. فيفرق بين نوع المعصية، هل يعصي في نفسه وفي خلوة وبعيد، أم يعصي في الظاهر وينشر المنكرات ويجاهر بها مثل ما نرى اليوم مجاهرة بعض المنكرات في وسائل التواصل الاجتماعي وغيره، تختلف الصور. أيضا من الوقفات المهمة جدا مع هذا الحديث أن ترك إنكار المنكر من أسباب الهلاك، من أسباب الهلاك. الله سبحانه وتعالى أهلك أمم منهم بني إسرائيل، كان من أهم الأسباب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ما كانوا ينكرون المنكرات، ولذلك أهلكهم الله سبحانه وتعالى. إذا شاعت المنكرات من غير إنكار سبب للهلاك. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ينتشر الفسق ولا يوجد في المقابل إنكار، سبب لهلاك الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، وحديث عظيم، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن ينزل عليكم عذاب. وهذا تهديد وتخويف من النبي صلى الله عليه وسلم، أن ترك إنكار المنكر سبب للهلاك. وأيضا من الوقفات أن ترك إنكار المنكر من غير إنكار وشيوعها في المجتمع سبب للفساد، سبب للفساد، الفساد الذي يؤثر على المجتمعات ويؤثر على الأفراد وحتى يؤثر على الحيوانات وحتى يؤثر على البيئة وغيرها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يحصل الفساد في الأرض. جاء في بعض آثار السلف أن الجعلان في جحورها والطيور في أعشاشها تلعن بني آدم بسبب الذنوب والمعاصي، يصل أثر الذنوب والمعاصي لهؤلاء، قد يمنع أناس من القطر من السماء ويحرمون المطر وتتأثر الحيوانات والكائنات بسبب الذنوب والمعاصي. فالذنوب والمعاصي لها أثر عظيم في الفساد. ثم أيضا من الوقفات المهمة مع هذا الحديث أن العامة قد يصابون بسبب ذنوب الخاصة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقع بعض الناس في الذنوب ثم يعم الهلاك سائر الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفساد والذنوب فقالت زينب بنت أبي سلمة: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. إذا انتشرت المعاصي وانتشرت الذنوب قد الله سبحانه وتعالى يهلك الناس بسبب السكوت. وجد ذنوب من الخاصة، الله يهلك العامة، يهلك الناس كلهم بسبب وجود هذه الذنوب مع تركها وعدم إنكارها. وأيضا من الوقفات مع هذا الحديث الرحمة بالعاصي، الرحمة بالعاصي. فالأخذ بيد العاصي والتذكير بالله عز وجل ومنعه من الوقوع في الذنوب والمعاصي هذا خير للعاصي، خير للعاصي، لأنك تحفظه من النار وتحفظه من العقوبة وتحفظه من التوغل في الآثام والاستمرار فيها. وهذه رحمة عظيمة ينبغي أن يتفطن لها الإنسان. لما تنكر المنكر أنت رحيم بالشخص، هذا الشخص، لأنك تريد له الخير وتريد له الصلاح. ثم أيضا من الوقفات أن هذه المنكرات لا ترجع إلى أشخاص وحظوظهم الخاصة. بعض الناس لما تنكر المنكر يقول حرية شخصية، نقول لا، ليست حرية شخصية، هذا يترتب عليه هلاك المجتمع وضياع الناس. والأمر معروف والنهي عن المنكر من الواجبات التي لابد أن تقام. وأيضا من الوقفات مع هذا الحديث أن بعض الناس قد يظهر ويحسن بعض صور المعاصي. يعني هؤلاء الذين في السفينة، في أسفل السفينة، قالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. يعني كأن فيهم عطف ولا يؤذون من فوقهم. فبعض الناس يظهر المعصية في قالب الإيجابية والخير، وما في شك أن هذه المعصية شر. ولو أظهره بعض الناس أن فيه مصالح وأن فيه صلاح وأن فيه المعاصي، كلها مردودة على أصحابها. وأيضا من الوقفات مع هذا الحديث الفرق بين أهل الصلاح والخير وأهل المعاصي والشر، وأن أهل الطاعات والخير لهم العلو وأن أهل المعاصي والشر لهم السفل، كما في مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان على الخير والطاعة مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى السفينة، ومن كان على المعصية والشر مثلهم النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل السفينة. وهذا لا شك رفعة تحصل للإنسان، الإنسان يرتفع في هذه الدنيا بالعلم والعمل الصالح، يرتفع كما قال بعض السلف درجات في الدنيا وفي الآخرة. وأيضا في هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للناس، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وفيه تقريب الصورة للناس، وفيه الحث من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفريضة العظيمة التي هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. إلى هذا القدر نقف مع هذه الوقفات، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.